بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، كنا تكلمنا فيما مضى من دروس حول أشراط الساعة وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حول عدد من هذه الأشراط، وتوقفنا في الدرس الماضي حول ما يتعلق بالحرب التي في آخر الزمان مع النصارى ومع الصليبيين، وذكرنا لكم عدة فوائد حول هذه الحرب، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المسلمين مع النصارى يقاتلون عدوا من ورائهم، قال فإذا انتصر هذا التحالف، انتصر على ذاك العدو الذي هو من الجهة الأخرى وهو عدو للمسلمين والنصارى في آن واحد، رفع أحد النصارى الصليب ثم يقول ألا قد غلب الصليب. فماذا يفعل المسلمون إذا سمعوا هالعبارة؟ إذا سمعوا هذاك رفع الصليب وقال غلب الصليب، ماذا يفعلون؟ يقوم واحد ويقتله، فيقوم النصارى وماذا يفعلون بهالقاتل؟ يقومون ويقتلونه، يقتلون المسلم الذي قتل ذلك النصراني، ثم بعد ذلك تثور للمسلم عصابة قليلة من المسلمين اللي حوله فيقتتلون، ثم تفنى هذه العصابة، ثم يجمع النصارى جمعا عظيما تحت كم راية؟ تحت 80 راية. تحت كل راية كم؟ 12,000. يعني كم طلع العدد؟ كنا ضربناها ولا لا؟ 960,000. عدد ما هو بسهل. ويجتمع المسلمون أيضا في عدد كبير، ثم بعد ذلك ينتصر المسلمون عليهم، وبعد ذلك تقع بقية الحوادث من العلامات الكبرى مما سيأتي معنا من المسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام إلى غير ذلك. من أشراط الساعة أيضا، وهي من الأشراط الصغرى، وأرجو إن شاء الله أننا في هذا الدرس ولعله والذي بعده إن شاء الله ننتهي تماما من الأشراط الصغرى، ثم بعد ذلك نبدأ في أشراط الساعة الكبرى. من أشراط الساعة أيضا انتشار وكثرة شرب الخمر في هذه الأمة، فقد روى مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، وذكر عددا من الأشراط، قال ويشرب الخمر، يعني يبدأ الخمر ينتشر بين الناس. وكذلك عند الإمام أحمد وعند ابن ماجة قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة ابن الصامت قال عليه الصلاة والسلام لتستحلن طائفة من أمتي الخمر باسم يسمونها إياه، يعني ما يسمونه خمر، يسمونه مشروبات روحية، يسمونه مثلا شمبانيا ولا يشوفون لهم اسم من هالأسماء، بحيث أنه يقول لك هذا ما هو بخمر خمر، لا يا أخي هذا يعني بس ملطفات مثلا، أو أنا أخشى أن تبدأ أحيانا بعض أنواع المرطبات مثل أنواع المرطبات المعروفة الآن المرطبات الغازية، أخشى يا جماعة أن بعد فترة يبدأ يخرج علينا أنواع من المرطبات هذه يكون فيها نسب تبدأ تزداد من المخدر أو من الكحوليات. أنتم تعلمون أو إن شاء الله أنكم ما تعلمون أن شراب الخمر ما يشربونه صرفا، يعني أكيد أنكم ما تعلمون إن شاء الله، ما يشربونه صرفا، يعني ما يأخذ الخمر الويسكي ويصبه في الكاس ويشرب صرفا 100%، لا، في الغالب أنه يخلط بماذا؟ ما شاء الله اشتراك، يخلط أحيانا بأنواع من المرطبات يعني كالكولا وغيره، يبدأون يخلطون به ثم يشربونه، قليل منهم من يشربه صرفا يعني خمر 100% ويسكي 100%، فقد يكون بعد فترة ما حد يحتاج أنه يخلطه، ينتج نفس المنتج الكولا هذا أو غيره ينتج وفيه يعني مباشرة قد خلط هو نفسه بنوع من الخمور بحيث أنه يشربه ويكون سعره أنزل مثلا من الخمر. المقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن يصل الناس إلى مثل هذه المرحلة، قال يسمونها بغير اسمها. وقد ذكرت لكم أن بعض مشروبات الطاقة اللي موجودة الآن بدأ بعض الشباب الآن يشربها، وفعلا لما يشرب 3 أو 4 علب وراء بعض أحيانا يشعر بنوع من يعني الترويقة أو الهدوء أو نحوه، ويبدأ يعني يسبح بفكرة، لا يعني أنه سكر، لكن يعني أنه إذا شرب 4 أو 5 علب من مشروب الطاقة تختلف في تأثيرها عن إذا شرب 3 أو 4 علب من العصير العادي، ولا لا؟ يختلف في تأثيرها، دل على أن فيها نوع من التأثير يجعل الإنسان يؤثر في عقله أو يؤثر في مزاجه أو نحو ذلك من الأمور. هذا من علامات الساعة. ومن علامات الساعة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من ظهور نار الحجاز. قال كما عند مسلم عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى، تضيء لها أعناق الإبل ببصرى. وهذا الحديث ذكر بعضه العلم أنها قد خرجت كما سيأتي تفصيله. يقول الإمام ابن كثير وهو يحدث أن هذه النار قد خرجت من جوار المدينة المنورة في عام 654 للهجرة، يعني كم يوافق بالميلاد تقريبا؟ أحد يحسبها حسبة سريعة؟ ها 654 للهجرة كم يوافق بالميلاد؟ 1200 ممكن تقريبا أو 1300 في هذه الحدود، يعني قبل كم سنة بالهجري؟ نحن الآن 1424، قبل كم سنة تقريبا؟ قبل 800 سنة، يعني قرابة 1200 أو نحوها. خرجت هذه النار من أرض الحجاز، أضاءت لها أعناق الإبل ببصرى، وقيل إن النار بقيت 3 أشهر، وكان نساء المدينة يغزلن على ضوئها من شدة النار، أنها صارت هذه النار مضاءة، يعني 24 ساعة استمرت، وقال استمرت 3 أشهر، حتى إن النساء في المدينة في الليل يغزلن على ضوئها، تطفئ السراج وتبدأ تغزل على هذه على ضوء هذه النار، دل هذا على قوة النار. وقد أشبه هذه النار، قد أشبهها الآن لما تمر على بعض يعني مصافي البترول أحيانا، مثلا لو ذهبت إلى جهة الجبيل أو جهة الأحساء أو نحو ذلك، تجد أحيانا مصفات للبترول وفيها شعلة نار، هذه شعلة النار المراد منها تصريف الغاز الزائد عن الحاجة، يشعلونه بحيث أن شعلة هذه النار تظل تشتغل 24 ساعة. إذا مررت في الليل تجد أن شعلة هذه النار قد أضاءت تقريبا يعني دائرة نصف قطرها كيلو، بحيث أنها وأنت بعيد عنها تستطيع أن تطفئ ضوء السيارة وترى الطريق في الليل، أو قد تستطيع أنك تجلس وتتعشى وتسمر دون أن تحتاج أن تشعل ضوءا أو نحو ذلك. فتلك النار أعظم من هذه النار، حتى إنها تشتعل في المدينة ويرونها من العراق. الإبل في بصرة تشعر بأن عنق البعير قد أضاء بسبب هذه النار التي بجوار المدينة، وهذا من أشراط الساعة. من أشراط الساعة أيضا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من ولادة الأمة ربتها. أخرج البخاري في حديث جبريل قوله صلى الله عليه وسلم لما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني ما الإيمان، ما الإسلام، أخبرني ما الإيمان، أخبرني ما الإحسان، قال له في آخر الحديث قال له: أخبرني متى الساعة. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لكني سأنبئك عن أماراتها، أنا ما أدري متى الساعة لكني بعطيك علامات معينة إذا ظهرت اقتربت الساعة. قال: ما هي أماراتها؟ قال: إذا ولدت الأمة ربتها. ولادة الأمة لربتها قيل فيها عدة معاني. قيل أن يتزوج الرجل أمة، يعني تصبح عبده مملوكة، أمة مملوكة، فيتزوجها الرجل فتنجب له ولدا، فيكون الولد هذا أبوه سيد وأمه أمة، لأنها لا تعتق إلا بعدما يموت سيدها، وتسمى هذه الأمة ما دام أنها في الحياة، إيش تسمى؟ أم ولد. أم ولد هذه حكمها إذا مات السيد تعتق مباشرة. قال: أن تلد الأمة ربتها، فيكون هذا الولد والبنت التي تلدهما هذه الأمة لهما من الشرف والعز ما ليس لأمهما، فأمهما تعتبر من ضمن الإماء، تكنس في البيت وتشتغل وتعمل، سوى أن ميزتها على بقية الإماء أنها قد ولدت من سيدها وأولئك لم يلدن من السيد، فيصبح هذه الأمة أولادها سادة عليها. وفي هذا إشارة إلى كثرة الجهاد في آخر الزمان، حتى تكثر الإماء ويصبح الرجل يطأ الإماء حتى تلد منه ويصبح أولادها سادة لها. وقيل فيه معنى آخر، قيل المراد من ذلك عقوق الأولاد، أن يصبح الولد يتعامل مع أمه تعامل كما يتعامل مع الأمة، لا يحترمها ولا يقدرها ولا يذل لها. وهذا فيه جانب، الآن تجد الآن بعض الناس يتأمر على أمه، يعني أحيانا جالسين على الغداء قال: يمه قومي جيبي ماء، قامت أمه جابت الماء، ولا مثلا يما أعطيني شاهي تبدأ أمه تصلح. ما أقول إن هذا حرام يعني، خاصة إذا كانت الأم في المطبخ وعنده ضيف قال يما اعملي لنا شاهي أو اعملي لنا قهوة أو نحوه، ما أقول إن هذا حرام، لكن فيه نوع تأمر عليها. فإذا كان هناك من يعني يقوم بالأمر دونها فهو أولى أن يفعله الإنسان معها. كذلك من علامات الساعة تطاول الحفاة العراة رعاء الشاء في البنيان، كما جاء عن عمر في حديث جبريل في الصحيح لما قال صلى الله عليه وسلم من أمرات الساعة أن تلد الأمة ربتها، ثم قال وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم ورأيت الحفاة الجياع العالة كانوا رؤوس الناس فذلك من معالم الساعة وأشراطها. في السابق كان الناس ينقسمون إلى قسمين، ناس يعيشون في البدو ويكون شأنهم في الغالب فيما يتعلق بإبلهم وغنمهم، وإن اشتغلوا بتجارة فيتاجرون بالأقط والسمن ونحو ذلك، لكنهم كانوا يعتبرون أدنى رتبة ممن يعيشون في المدن. ففي المدن أولئك عندهم علم مثلا وعندهم تجارة وعندهم تمور وعندهم ثياب وأحذية وعندهم أنواع من التجارات. أما اللي في البدو فمن الطبيعي أنه يمشي حافي، يعني ما عندهم سوق يشتري منه نعال، من الطبيعي أن يمشي ليس عاريا لكن ألا يلبس لبسا تاما، تجده لابس إزار بس دون رداء. أما في المدينة لا، يلبس إزار ورداء. لذلك جاء في بعض الأحاديث كما عند مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، لأنه ليس من تمام الزينة. فهم في المدن إذا أراد أن يتزين في السابق يلبس إزارا ورداء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت تصلي تزين، البس إزار ورداء، ليس تلبس إزار والرداء، لا البس إزار ورداء. أما في البادية فما كان الأمر عندهم بهذه السعة، الواحد ما يكاد أن يجد إلا إزار يستر به عورته، ما كان يجد رداء، ما يجد نعال. فلما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أن ترى الحفاة، لأنهم في أكثر الأحيان ماشي حافي، العراة رعاء الشاء، وفي رواية قال العالة، العالة دلالة على شدة فقرهم، لأنه ما عنده أي مصدر إلا أن يبيع من هذه الإبل أو من تلك الغنم، وإذا باع منها وأخذ مالا كثيرا احتاج أن يسدد به دينا أو أن يشتري به خيمة أو نحو ذلك. فتجد في غالب الأحيان ما عنده أشياء صغيرة يبيعها، ليس مثل اللي في المدن عنده ثياب عنده أحذية عنده كذا يبيع منها دائما، عنده التمور، لا في البادية يكون الأمر على غير ذلك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء سيتطاولون في البنيان. إيش معنى يا جماعة يتطاولون في البنيان؟ يعني يبدأون يتركون البادية وينتقلون إلى المدن. وفعلا الآن قليل من الناس من يعيش في البادية، قليل، أصبح كل الناس أو جل الناس يعيشون في المدن، حتى إنك أصبحت في بعض الأحايين ترى البوادي نفسها قد بنوا بيوتا. الآن بعض الهجر، في السابق كانت هذه الهجرة كل اللي فيها أحيانا يعني خيام ونحو ذلك، الآن بدأوا الذين في الهجر يتطاولون في البنيان، وبدأ كل واحد يبني بيتا من دور ودورين وأصبحوا يعيشون فيها حتى أصبحوا شبيهين بأهل المدن. وفي رواية أخرى قال وترى الحفاة الجياع العالة كانوا رؤوس الناس، يصبح هذا بعد ما كان إنسان عادي، لا يصبح هو الآمر الناهي المتحكم في شؤون الآخرين. قيل يا رسول الله ومن أصحاب الشاء والحفاة الجياع العالة؟ قال صلى الله عليه وسلم العرب، أو قال الأعراب. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعرب بعد الهجرة، نهى عن التعرب بعد الهجرة، والمقصود بالتعرب بعد الهجرة أن يهاجر المرء إلى المدينة ثم يعود إلى باديته، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وذلك لأن البادية مظنة الجهل وعدم العلم ويعني الإعراض عن عما فيه أهل المدن من العلم ونحوه. لذلك الصحابة كانوا يحبون أن يأتي الأعرابي من البادية ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة، لأنه يسأل أسئلة غريبة، يسأل ويبدأ. لذلك حتى الحديث اللي تسمعها تسمع قالوا فأقبل أعرابي قال يا رسول الله متى الساعة؟ الصحابة ما يقدرون يسألون السؤال متى الساعة، وبكر عمر عثمان ما يجرأ يسأل يا رسول الله متى الساعة، لكن أعرابي جاء. معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه أقبل وتكلم في الصلاة حتى علمه النبي صلى الله عليه وسلم. الذي بال في المسجد قال جاء أعرابي بال في المسجد، ليس لأن أهل المدينة لا يبولون، لا كلهم يبولون، لكن لأن هذا ما تعود على ما تعود عليه أهل المدينة من العناية بالمسجد وطلب العلم فيه وحضور الدروس وإلى غير ذلك. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحال سوف يتغير في آخر الزمان. ومن أشراط الساعة أيضا ما تقدم معنا من تسليم الخاصة وفشو التجارة وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم. ظهور القلم تقدم معنا معناه، أليس كذلك؟ إيش معنى ظهور القلم؟ انتشار العلم والكتابة. في السابق الناس كانوا إذا جاء أحدهم رسالة يحتاج أن يبحث عن أحد يقرأها، الآن خلاص هو الآن أصغر واحد من أولاده يستطيع أن يقرأ له هذه الرسالة. كتمان شهادة الحق أيضا هذا من فساد الزمان، إذا بدأ يفسد الزمان قال صلى الله عليه وسلم أن تكتم شهادة الحق. والشهادة أيها الإخوة والأخوات تنقسم إلى قسمين، التحمل والأداء. تحمل الشهادة وأداء الشهادة. أداء الشهادة واجب، أما تحمل الشهادة فليس واجبا. الفرق بينهما يتضح بالمثال. الآن لو أنك مثلا هناك شخص أنت يعني قد أعطيته مالا ولم يرده إليك مثلا، وجئت إليه قلت يا فلان ليش ما تعطيني أموالي، الله يهديك أريدك أن تؤديها إلي، قال يا أخي ما عندي مال. قلت ترى إذا ما أعطيتني المال أنا سوف أشتكيك في المحكمة والقاضي يسجنك. قال أصلا أنا لو ناداني القاضي بأنكر، بقول ما يطلبني فلوس ولا أعطاني مال ولا شيء. قلت اتق الله، قال طيب أنت ما عندك شهود ولا عندك شيء، فأنت احتلت عليه. قلت طيب اشرب عندي قهوة العصر. فلما أقبل إليك أقبلت إلى اثنين من الناس رجال وقلت لهم أريدكم أن تختبئوا وراء الكراسي مثلا حتى تسمعوه يعترف بأني أنا أطالبه بمال. ففي هذا الحال هذا اسمه تحمل للشهادة، يأتي يتحمل للشهادة، تحمل يعني أن يسمعها. هل يجب عليهم أن يستجيبوا لك؟ ها؟ ما يجب أن يستجيبوا شرعا، ما يجب، هذا إليهم. لكن لو جاءوا فعلا اختبأ وراء الكراسي وقلت له يا فلان الله يهديك أنت ليش يا أخي الكريم ما تعطيني هذه الأموال التي عندك، أنت منكر هالمال؟ قال لا والله ما أنكرته، فعلا أنت تطلبني هذا المال. قلت له طيب لو اشتكيتك في المحكمة؟ قال بصراحة لو اشتكيتني في المحكمة سوف أنكر حتى ما تسجني، لكن أنا الآن ما أريد أني أبيع أرضي حتى أعطيك مال، لا أنت انتظر على أموالك ولا أريد أن أؤديك الآن. فالآن هذان الرجلان تحملا الشهادة، فإذا طلبتهما عند القاضي لزمهما أن يؤدياها. في آخر الزمان يبدأ الناس يتحملون الشهادة ولا يؤدونها، ويبدأ الشخص مثلا في مجلس فيه 40 رجلا مثلا وشخص يتكلم عليه بكلام ثم يشتكي عند القاضي ويقول يا جماعة أنتم 38 رجل سمعتوه لما تكلم علي، يا جماعة اشهدوا معي، فلا يشهد معه أحد، وذلك من كتمان شهادة الحق. وطبعا هذا غير شهادة الزور التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وشهادة الزور أعظم إثما من كتمان شهادة الحق. كذلك من أشراط الساعة كثرة المطر وقلة النبات. في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا عاما ولا تنبت الأرض شيئا. يمطر الناس والمطر كثير لكن هذا المطر ليس فيه بركة وليس عندهم شيء منه. والحديث رواه الإمام أحمد ورجاله ثقات. كذلك من أشراط الساعة مجيء زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا أو أصابه من غباره، وهذا قد تقدم معنا شيء منه كما في حديث أبي هريرة لما قال صلى الله عليه وسلم ليأتين زمان لا يبقى فيه أحد إلا أكل الربا فإن لم يأكله أصابه من غباره. وكذلك من أشراط الساعة ظهور المسخ والخسف والقذف. إيش الفرق يا جماعة بين المسخ والخسف؟ ما هو الخسف؟ خسف الأرض، تنشق الأرض وتخسف وتخسف بهم، مثل ما قال الله عمن فعن قارون فخسفنا به وبداره الأرض. طيب والقذف؟ أن يرموا بحجارة من السماء مثل من؟ مثل أصحاب مثل أبرهة ومثل قوم لوط ومثل قوم مثل قوم شعيب لما أخذهم عذاب يوم الظلة اجتمعوا تحت الغمام ثم أمطر عليهم الحجارة. في حديث عمران بن حسين والمسخ، المسخ ما ذكرناه، ما هو المسخ؟ المسخ أن يمسخ إلى خلق آخر، يمسخ إلى قرد، إلى خنزير، إلى نحو ذلك. من حديث عمران بن حسين قال صلى الله عليه وسلم: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قال رجل من المسلمين: يا رسول الله ومتى ذلك؟ فقال: إذا ظهرت القيان والمعازف. وكذلك من أشراط الساعة تمني الرجل أن يكون بقبر أخيه، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل يقول: يا ليتني مكانه. قال ابن مسعود: سيأتي عليكم زمان لو وجد أحدكم الموت يباع لاشتراه. ليش يا جماعة يصلون إلى هذه المرحلة؟ من كثرة إيش؟ كثرة الفتن. فعلا يا جماعة والله إن أحيانا الواحد حتى في زماننا الآن لما يقول لك مثلا: أمريكا ضربت أفغانستان وفعلت كذا وكذا وكذا، وضاق صدرك، طيب وماذا حصل؟ والله وأخذت هؤلاء لجوانتانامو، ثم قال: أمريكا قبضت على فلان في أمريكا وركبت عليه أكثر من 20 قضية. طيب يا جماعة هو أصلا مظلوم، والله ركبوا عليه ولا في أحد دافع عنه. طيب وفلان حكم عليه في أمريكا 11 قضية، 45 سنة سجن مثلا، وفلان حكم عليه كذا. يضيق صدرك أحيانا مثل هالأمور. طيب ماذا فعلوا بالعراق؟ فعلوا كذا وكذا. طيب والشام؟ الشام خططوا له كذا. طيب وجزيرة العرب؟ قالوا أنهم سيفعلون كذا. وقبل أمس أقرأ في الجرائد أن أمريكا حددت لها 33 دولة تقول هذه الدول خطر تجاريا على العالم، خطر تجاريا على العالم وعلى الاقتصاد الأمريكي خاصة، لأنها تقاطع الاقتصاد الأمريكي ولأنها لا تستورد كل المنتجات الأمريكية. يعني أمريكا تصدر ويسكي، تصدر كذا، هذه الدول ما تستورده منها، وذكرت منها هذه البلاد المباركة المملكة. فالمقصود من هذا يا جماعة أن الإنسان أحيانا، طبعا أمريكا قالت سوف نشتكيها إلى منظمة التجارة الدولية وسوف نفعل ونفعل، يعني كلها يا جماعة مثل ما ذكروا أن ذئبا يوم من الأيام رأى له عنزا صغيرة فأقبل إليها وأراد أن يأكلها. قالت: ليش تأكلني؟ قال: لأنك نطحتيني في العام الماضي. قالت: أنا عمري 6 شهور، كيف أنطحك في العام الماضي؟ قال: إذن أكيد أمك نطحتني. ثم أقبل، يعني يبحث عن سبب لأجل أن يعتدي عليها. فالمقصود من هذا أنه في آخر الزمان يأتي على الناس زمان من كثرة الفتن، يقول الواحد: يا أخي ليتني مت وافتكيت من هذه الحياة. حتى والله أنك أحيانا إذا سمعت أن فلانا من الأخيار الصالحين مات على خير، أن الواحد أحيانا ما يكره ذلك كثيرا، يقول: يا أخي ليتنا بعد متنا يا أخي وارتحنا من هذه الحياة، من كثرة الفتن. طبعا لا يعني هذا يا جماعة أن يصل المرء إلى مرحلة يأس، لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو قال أهلكهم. ما يعني هذا أن الواحد يقول: والله يا أخي خلاص، إذن يا أخي الواحد يموت ويفتك من الحياة، لا. إلا نقول بقاؤك وحياتك قد يكون خيرا لك وقد يكون خير للإسلام، من أن الله عز وجل ينصر بك الدين، أنك تسبح تسبيحة، تذكر الله ساعة من ليل أو نهار، تنصر الدين بما تستطيع، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر. ولو كل واحد من الصالحين قال: يا ليتني أموت فمات فلان ابن العائلة الفلانية، ومات فلان المدرس في المكان الفلاني، ومات فلان مدير المدرسة الفلانية، ومات فلان إمام المسجد الفلاني، ومات الصالحون، طيب من سيبقى يا جماعة يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يدعو إلى الله، ينبه الناس، يثبت الناس على دينهم بما يستطيع من لسانه وقوله وكتابه ونحو ذلك؟ نعم، نقول سيأتي على الناس زمان تكثر فيه الفتن، لكن ما يعني يا جماعة أن يصل إلى مرحلة اليأس، لا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الدين سينتصر، وأننا سنقاتل اليهود ونقتلهم، وأننا سنقاتل النصارى، حتى يكون عندك نوع من الموازنة. ما يقول الواحد: يا أخي كل هذه الأحاديث تدل أن الإسلام سوف ينهزم، لا، ليس كلها تدل أن الإسلام سينهزم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي على الناس زمان يظهر فيه الدين، وتقاتلون النصارى، تقاتلون اليهود، وأنكم ستقتلونهم. نعم، قد لا يكون هذا بعد 2 أو 3، لكنه والله سوف يقع، وهو من علامات الساعة الصغرى. قتالنا لليهود وقتالنا للنصارى الذي تقدم معنا هو من علامات الساعة الصغرى التي ما تدري يمكن يقع بعد شهر شهرين، ما تدري عن هذا. وما يعلم جنود ربك إلا هو. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأننا سوف ننتصر، لكن ما يعني هذا يا جماعة أننا لا نعد العدة لأجل مثل ذلك. أنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع أن قافلة قريش قد أقبلت من الشام، قافلة التجارة التي كانت هي سبب معركة بدر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليها. في أثناء الطريق علم النبي صلى الله عليه وسلم أن جيش الكفار قد خرج من مكة، لأن أبا سفيان عرف أن جايه جيش ومعه 1000 بعير وليس معه إلا 40 حارسا، فأرسل مباشرة إلى أهل مكة: أخرجوا إلينا ساعدونا. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الآن أن أمامه طائفتان، طائفة القافلة اللي هو يريدها وطائفة الكفار الجيش. فقال الله عز وجل: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، طيب، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. من هي غير ذات الشوكة اللي سهل أخذها؟ اللي هي القافلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وعد رب العالمين، قال له: أنت لك 100% عصفور من هالعصفورين، يا يعني في معنى الكلام، يا أما هذه القافلة ولا هالجيش، يا أما بتأخذ القافلة ولا بتنتصر على الجيش. كلام من رب العالمين، وعد قاطع ما فيه تغيير ولا تبديل. ومع ذلك فرت القافلة إلى جهة البحر، وأقبل الجيش، وقابل النبي صلى الله عليه وسلم الجيش. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا رب العالمين قال لي إن احنا بننتصر، خلاص ما دام بننتصر اجلسوا يا صحابة ورب العالمين نزل النصر من عنده. كلام صريح: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. الطائفة الأولى هربت، خلاص عرفنا الطائفة منه الثانية. مثل لما أقول لك أنا مثلا هذه المسألة فيها قولان، أحدهما راجح، القول الأول أنه يجوز والقول الثاني أنه ما يجوز. أما القول الأول أنه يجوز فهذا قول باطل، معناه إيش القول الراجح؟ القول الثاني أنه ما يجوز، ما يبغى لها كلام. لما أقول لك أنا بعطيك يا أما الساعة ولا القلم، أما القلم فهو لفلان، معناه أن الساعة لك. فالله عز وجل قال في الآية: إحدى الطائفتين لكم. طيب خلاص القريش مع أبو سفيان مع القافلة خلاص ذهب إلى جهة البحر، معناه ما أمامنا الآن إلا واحد بس، صيد واحد اللي هو الجيش هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قادم ويعلم أن الله سينصره، ومع ذلك ما جلس تربع وطلب طعام وشراب وجلس يأكل ويشرب إلى أن ينزل النصر، لا، رفع يديه ولبس لأمة الحرب وعمل خطة وجهز أصحابه ورفع يديه: اللهم وعدك، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، ويبكي ويهز أبواب السماء. إذن نحن أيها الإخوة والأخوات، مع معرفتنا بأن النصر جاي من السماء ما في كلام، وأننا سوف نقاتل اليهود وسوف نقاتل النصارى، إلا أن ذلك ما يعني الواحد يقول: والله زين، ما دام بنقاتل النصارى بنقاتل اليهود، إذا كبر الوسادة وجمع فلوسك واعرس لك على 2 ولا 3 حريم ووسع صدرك وكل واشرب إلين يأتيك النصر من السماء. لا 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 لا، النبي صلى الله عليه وسلم نب أنك ستنصر الآن هاللحظة، تراك بتنصر، ومع ذلك ما جلس، لا، لبس لأمة الحرب وقاتل الصحابة معه، وقتل 14 صحابي شهداء في بدر، ومع ذلك ما جلس. فلا يعني كلامنا هذا بأننا سننتصر على النصارى سننتصر على اليهود أن الواحد يقول: خلاص ما دام ننتصر انتهى الأمر. يا أخي خلاص، ليش تعمل قضية؟ ليش تقول لازم المسلمون يتقون، لازم أن المسلمين يتحد بعضهم مع بعض؟ لازم نقول يا أخي مع وجود هذا النصر إلا أننا لابد أن نبذل شيئا لأجل أن نستحضر هذا النصر. قال ابن بطال: تغبط أهل القبور عند ظهور الفتن، وذلك خشية ذهاب الدين، خشية ذهاب الدين. بقي معنا عدد من أشراط الساعة الصغرى، لعلنا إن شاء الله تعالى أن نأخذها معكم في الحلقة في اللقاء القادم إن شاء الله. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، نجعلنا وإياكم باركين أينما كنا، وأن يقينا وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.